فأنزل الله تعالى بهم عذابه، فأرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، أهلكهم الله. وقروا إن شئتم صورة الشمس وضحاها، كذبت ثمود بطغوا. الطغيان هو الذي سبب الكذب، اعرفوا هذه الحقيقة. كذبت ثمود لما طغت، تمولت وعزت واكتالت، إذ انبعث أشقاها، هذا غدار بن سالف عليه لعائن الله، انبعث غدار بن سالف وعقر الناقة فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، ولم ينجو أحد إلا صالح ومن معه من المؤمنين. هكذا تعالى يذكرنا ويقول: وعادا وثمود وأصحاب الرس. الرس بير، أهل القرية لما حاربهم النبي بالدعوة وأغضبهم وسخطوا عليه دفنوه في ذلك البير، ألقوه في البير، هم أصحاب الرس. وجاءهم بعد ذلك شعيب، ما استجابوا أيضا. وقرونا بين ذلك كثيرا، أمم كثيرا أرسل الله فيهم الرسل، وأنزل على رسلهم الكتب، ودعاهم إلى الله ليستقيموا على دعوته ومنهاجه فيكملوا ويسعدوا، فرفضوا، أهلكهم الله عز وجل. إذن فما حال المشركين في مكة؟ فما حال العالم اليوم؟ أليس الله قد أرسل محمدا؟ أليس الله قد أنزل كتابه عليه؟ أليس الله قد دعاهم وهيأ من يدعوهم إلى يوم القيامة وهم معرضون مصرون على الشرك والكفر والعناد؟ فيا ويلهم يوم يلقون ربهم، إلا من تاب وتاب الله عليه. ثم قال تعالى: وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. تلك الأمم كلها أنزل الكتب وبعث الرسل وضرب لها الأمثال الناطقة لو كانوا يعقلون أو يفهمون، ولكن تبرهم ودمرهم تدميرا. وما زال الله عز وجل يهلك من شاء ويرحم من يشاء. اللهم اجعلنا ممن ترحمهم يا رب العالمين. ثم قال تعالى: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. من هؤلاء؟ المشركون الكافرون في مكة، قريش ومن معها. كانوا إذا سافروا إلى الشام يمرون بسدوم وعمورة، قرى لوط الذين دمرهم الله عز وجل. فقال تعالى: ولقد أتوا، مشوا، مضوا في طريقهم إلى مصر، في طريقهم إلى الشام يمرون بمدائن بسدوم وعمورة، المدن التي أغرقها الغارية، بحيرة موجودة إلى الآن منتنة. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. مطر السوء ما هو مطر الرحمة، فأهلكهم الله، فتحول تلك البلاد ومن أعظمها سدوم وعمورة إلى بحيرة منتنة، الحوث ما يتخلق فيها إلى الآن، يمرون بها في طريقهم إلى الشام ويعرفون في طريقهم إلى مصر. لما ما يخافون الله؟ لما ما يخشون ربهم أن ينزل نقمته بهم؟ واشتدوا وعاندوا فأصابهم الله بجدب وقحط 7 سنين حتى أكلوا العين، ومع هذا مصرين، حتى فتح الله على رسوله مكة وأسلموا ودخلوا في رحمة الله. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. قال تعالى: أفلم يكونوا يرونها، يشاهدون، يمشون عليها، أفلم يكونوا يرونها؟ بل يرونها. أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. هذه العلة في الكفر، هذه العلة في الشرك، هذه العلة في الظلم، هذه العلة في الفساد في هذه الأرض. علة هذا الفساد عدم الإيمان بالحياة الثانية، بالبعث الآخر، بالدار الآخرة. عرفتم؟ كل كفر، كل شر، كل فساد ناتج ناجم ناشئ عن عدم العقيدة بالبعث الآخر. أما الذين يؤمنون بلقاء الله والوقوف بين يديه وسؤالهم واستجوابهم ثم إدخالهم الجنة أو النار، هيهات هيهات أن يصحوا على الكفر والعناد والتكذيب والشر والفساد. واسمع الله تعالى يقول: بل كانوا لا يرجون نشورا. ما استفادوا من هذه الآيات أبدا، ولا رجعوا إلى الله، ولا دخلوا في الإسلام. سبب ذلك أنهم ما يؤمنون بالبعث الآخر، بالدار الآخرة، بالحياة الثانية. ولهذا أكرر القول أن أركان الإيمان ستة، هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله لا إله غيره ولا رب سواه، والإيمان بمحمد رسول الله، والإيمان بالبعث الآخر. أقوى أركان الإيمان هذه الثلاثة. من كذب الرسول محمدا ولو آمن بالله ولقاء ما ينتفع. من كذب الله في ألوهيته وعبد غيره، عيسى أو أمه أو الصليب أو القبر أو كذا، ما ينفع الإيمان بالملائكة ولا بالرسل. من كذب باليوم الآخر ما يستقيم أبدا ولا يرجى منه استقامة. لكن المؤمن بأنه سيسأل: لما قلت كذا؟ لما أكلت كذا؟ لما نمت عن كذا؟ لما فعلت كذا؟ ويثيبه على ذلك ويجزيه. الذي يؤمن هذا الإيمان والله لهو الذي يستقيم ويعيش 50 سنة 100 سنة، ما يظلم ولا يعتدي ولا يفجر. لكن إذا فقدت هذه العقيدة صاحبه هبط، يفعل كل باطل وكل شر. وبالأمس الذي ما يؤمن بالله ولقاء لا يوثق فيه ولا يعول عليه ولا يؤتمن أبدا ولا يصدق بشيء، لأنه شر الخلق. من شر الخلق ليس القردة ولا الخنازير ولا الكلاب ولا الذئاب، ولكن الكافرون والمشركون. الله تعالى خالقهم يخبر بهذا عنهم فيقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. ما البريئة؟ الخليقة، برع إذا خلق. أولئك شر البرية. من شر الخليقة يرحمكم الله؟ لا الحيات ولا الثعابين ولا الكلاب ولا ولا، ولكن الكافر والمشرك في هذه الحياة الدنيا هو شر الخلق. ما وجه ذلك؟ الذي ما يسأل: من خلقني؟ من رزقني؟ من خلق هذا الكون؟ من أوجد هذه الحياة؟ ما يسأل أبدا، ولا يقال من هو، ولا ما يأمر، ولا بما ينهى، ولا يحب ماذا أو يكرم أبدا، ويستمر على الجرائم والموبقات والخبث. أي شر أعظم من هذا الشر؟ أولئك هم شر البرية، أي الخليقة. أما أهل الإيمان والعمل الصالح جعلنا الله وإياكم منهم، فالله يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاء عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه أي خاف من الله، فاستحى أن ينظر إلى امرأة لا تحل له، استحى أن يقول كلمة تسيء إلى مؤمن، استحى أن يمد يده بظلم أو اعتداء، لأنه يعيش بين يدي الله يراقب الله في كل أعماله وفي كل حركاته وسكناته. هؤلاء هم المؤمنون بحق، اللهم اجعلنا منهم. والآن معاشر المستمعين مع هداية الآيات، هذه الآيات التي درسناها فيها هداية، كل آية لها هداية سبحان الله والله العظيم، كل آية. والقرآن كذا 4240 آية، كل آية لها هداية. بيان ذلك لما نقول والشمس وضحاها، هذه آية وإلا لا؟ آية، من أنزلها؟ الله. على من نزلت؟ على رسول. لما أنزلت؟ لهداية عباد الله. إذن فيها هداية، كل آية فيها هداية تهدي إلى الله عز وجل.
فضل. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان سنة الله تعالى في إهلاك الأمم بعد الإنذار والإعذار إليها.
بيان
سنة الله تعالى،
بيان سنة الله تعالى في إهلاك الأمم وتدميرهم، وهي أنهم يبعث إليهم الرسول فيكذبوه ويتهموه بالسحر أو بالجنون ويرفضوا دعوته ويعاني ويحاربوا أيضا فيستوجبون الهلاك فيهلكهم الله، كما من عاد إلى قوم لوط. نعم.
ثانيا بيان عاقبة المكذبين وما حل بهم من دمار وعذاب.
بيان عاقبة المكذبين، عباد الله لا تكذبوا ربكم ولا رسوله، قولوا آمنا بالله ولقائه، آمنا بالله ورسوله، هذا كتاب الله بين أيدينا، آمنا بكل ما فيه، لأن التكذيب يسوق صاحبه إلى الهاوية إلى الهلاك. نقول آمنا ولا نقول كذبنا أبدا، آمنا بالله ولقائه، آمنا بالله وكتابه، آمنا بالله ورسوله، آمنا بالله وقضائه وقدره، وعلى هذا المنهج نعيش حتى نلقى ربنا عز وجل.
ثالثا وأخيرا بيان علة تكذيب قريش للرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وهي تكذيبهم بالبعث والجزاء، فلهذا لم تنفعهم المواعظ ولم تؤثر فيهم العبر.
كما علمتم وزادني الله وإياكم علما، التكذيب والعناد الشرك الباطل الشر الفساد كلها ناتجة عن عدم الإيمان بلقاء الله عز وجل، بل كانوا لا يرجون نشوره. فالذي يرجو ويأمل أن يحيا بعد موته ويحاسب ويجزى، هيهات هيهات أن يستمر على الظلم أو يبقى على الشر والفساد، بل لا بد أن يعود ويتوب إلى الله. لكن الذي ما يؤمن بالبعث الآخر والدار الآخرة لا يمكن أن يستقيم أبدا. والله تعالى أسأل أن يتوب علينا وعلى سائر المؤمنين والمؤمنات.
وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا، هذا كلام من؟ كلام الله عز وجل يخاطب به من؟ رسوله ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. تقدم في الآيات قبل هذه أن الله عرض عليهم كيف أهلك أمما عديدة من قوم نوح إلى قوم لوط، وكان المفروض أن يخافوا أن يهابوا أن يرهبوا أن يتراجعوا، ومع الأسف ازدادوا عدوانا وظلما وإصرارا على الكفر ومعاندة. واسمع الله تعالى يقول: وإذا رأوك يا رسولنا في الطريق في الشارع حول الكعبة في جماعة من الجماعات، إذا رأوك ما يتخذونك إلا هزوا، يسخرون ويستهزئون ويضحكون ولا يبالون. وبخاصة الذين كتب الله شقاوتهم وأنهم يموتون على الشرك والكفر، كأبي جهل وعقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف وما إلى ذلك ممن تعالوا وأرادوا أن يهينوا رسول الله ويؤذوه. فالله يخبره فيقول: وإذا رأوك يا رسولنا إن يتخذوك إلا هزؤا. بدل أن يرجعوا إلى الحق ويتوبوا إليه بعدما سمعوا آيات الله تتلى عليهم وتعرض عليهم مظاهر الحياة على اختلافها، مع الأسف يزيدون طغيانا وكفرا ويستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويسخرون منه. ومن جملة ما يقولونه من السخرية والاستهزاء: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ هذا هو؟ كيف يبعثه الله رسولا؟ ما وجد غير هذا؟ هل هذا خير الناس؟ ويستهزئون ويسخرون: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ هذه الكلمة كلمة استهزاء واحتقار واستصغار للرسول صلى الله عليه وسلم. يا ويلهم يوم ينزل العذاب بهم، وقد نزل بهم في بدر وذاقوا المرارة وذاقوا العذاب، وأما بعد موتهم ففي الدار الآخرة الشقاء العذاب الأبدي. وإذا رأوك يا رسولنا، أي وإذا رأوك ما يتخذونك إلا هزوا، يهزؤون ويسخرون بك، فاصبر ولا تترك دعوة ربك واثبت، فالعاقبة لك وللمتقين. أهذا الذي بعث الله رسولا؟ هذا هو الذي بعثه الله رسولا. هذه الكلمة من يقولها؟ الكفار المشركون، أبو جهل، عقبة بن معيط، جماعة الكفر والعياذ بالله. هذه جملة استهزاء وإلا لا؟ أهذا الذي بعث الله رسولا؟ ثم يقولون: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. كاد محمد صلى الله عليه وسلم يضلنا عن آلهتنا ويصرفنا عن عبادتها والتمسك بها والوقوف عندها، كاد بما يدعو وبما يقول ويبين للناس. قالوها متألمين: وإن كاد ليضلنا ويبعدنا عن آلهتنا حتى ما نعبد آلهة آبائنا وأجدادنا ويصرفنا عنها لولا أن صبرنا عليها. يقولون صبرنا هو الذي جعلنا نبقى مع آلهتنا ولا نتبع هذا الرسول ولا نمشي وراه ولا نعبد معه الله، والعياذ بالله. أي كفر أعظم من هذا الكفر؟ أي كفر أعظم من هذا الكفر؟ وهم في نفس الوقت يؤمنون بأن خالقهم هو الله، بأن رازقهم هو الله، بأن محييهم هو الله، مميتهم هو الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومع الأسف تعميهم الشياطين وتحملهم على الضلال، وينكرون ما يؤمنون به ويعتقدون، ويحولون حبه ورهبته إلى أحجار وأصنام يعكفون عليها ويعبدونها ويجادلون دونها. ولا عجب، هذه البشرية معنا من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لو يدعوهم داعك محمد صلى الله عليه وسلم لقالوا أكثر مما قال بنو هاشم أو قريش أو الكفار، يقولون أكثر. وكيف لا وهم يقولون لا إله، والحياة مادة، ما فيه إلا العلم فقط، لا إله ولا غير الله. إذن لو وجد من يحمل هذه الرسالة ويتحملها، والله لا وجد من يسخر به ويستهزئ به ويحتقره ويحاول ضربه أو قتله كما فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة و19 عاما. يقولون إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا التي كان يعبدها آباؤنا، أصنام وأحجار حول الكعبة 360 صنما قبل أن يكسرها رسول الله ويهدمها ويقضي عليها عام الفتح، كان حول الكعبة 360 صنما، كل صنم له معبود يعبد، عابد يعبده من نساء ورجال. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، في نظرهم يعني ثبتوا، وإلا زالها الرسول وعبدوا الله عز وجل. وسوف يعلمون، وسوف يعلمون، هذا الخبر من الله، الله يقول وسوف يعلمون عاقبة كفرهم وعنادهم واستهزائهم برسولنا وسخريتهم به، والله سوف يلقون جزاءهم. وسوف يعلمون متى؟ حين يروا العذاب من أضل سبيلا. وسوف يعلمون لما يشاهدون العذاب ينزل بهم وهم فيه يتخبطون، ثم يعرفون من هو أضل طريقا، محمد الرسول صلى الله عليه وسلم أم المشركون الكافرون. وهذا اتضح لهم في بدر السنة الثانية من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كانت غزوة أو وقعة بدر الكبرى، فهلك هؤلاء الصناديد عن آخرهم 70 صنديدا من طغاة المشركين، ماتوا على كفرهم. هؤلاء الذين يقولون هذا الذي يقولون جلهم مات على الشرك والكفر وهلك، وذاق العذاب وعرف من هو أضل السبيل. والذين أسلموا ودخلوا في رحمة الله وبعد 25 سنة انتصر الإسلام وعرفوا أن محمد ما كان ضالا بل كان مهتديا، وهم كانوا ضالين، والآن تبين لهم وعرفوا الحق كما هو. هكذا يخبر تعالى فيقول وسوف يعلمون حين يرون العذاب، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، من أضل سبيل، أهم أم رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد علموا. ثم قال قال الله جل جلاله وعظم سلطانه لرسوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسولنا، أخبرنا، أرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم؟ أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أخبرنا عن إنسان جعل معبوده الذي يعبده هواه، كيف يستقيم؟ كيف يهتدي؟ كيف يرجع إلى الحق؟ كيف يعلم؟ وفي آية أخرى: أفرأيت من اتخذ إلى هواه أفأنت تكون وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله؟ والهوى مصدر هوية، يهوى إذا مال إلى الشيء، فالهوى ميل نفساني يدفع به الشيطان في قلب الإنسان، فيصبح الإنسان يميل إلى كل باطل وكل شر وفساد. الهوى ميل النفس ينفخ الشيطان في قلبه، فيصبح صاحبه لا يعبد إلا هواه، الذي يشتهيه ويحبه يفعله، خيرا كان أو شرا، طيبا كان أو خبيثا. ومن هنا الآية تحذرنا من أن نتبع أهواءنا ونجري وراءها فنغرق في الضلال والعياذ بالله. نحن ما نستخدم هواءنا هواء، ولكن نستخدم عقولنا ونستمد الهداية من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فما شرعه الله عباده وبينه رسوله عبدنا الله تعالى به، ما أحله الله من طعام أو شراب أو نكاح أو لباس أو كلام أو عمل عملنا به لأن الله أحله، وما حرمه الله ورسوله من اعتقاد باطل أو قول فاسد أو طعام خبيث أو عمل سيء تركناه لأنه مما بين الله ورسوله لنا. أما أن نستجيب لأهوائنا كلما تهوى النفس شيء تفعله، فهذا صاحبه يضل ضلالا بعيدا. أفرأيت من اتخذ إله هواه، ومعنى إلهه أي معبوده، فعبدوا أهواءهم وشهواتهم، ما عبدوا الله ربهم جل جلاله. هكذا يوجه الله الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم ويقول له: أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، كفيلا، حفيظا، رقيبا، تهديه، تصلحه؟ ما تستطيع، فات الأمر. لو ما اتخذ إله هواه، ما عبد هواه، يستجيب لك وتأخذ بيده إلى الحق، لكن ما دام جعل إله هواه شهوته، فمثل هذا ما تهديه أنت ولا تصلحه. مرة ثانية معاشر المستمعين، نحن ما نعبد أهواءنا، نعبد ربنا. ما قال تعالى فيه: طيب من طعام أكلناه قلنا طيب. ما قالت النفس. ما قال الله هذا حسن قلنا حسن واستحسناه. قال تعالى هذا خبيث استخبثناه، هذا سيء تركناه. ما نستخدم أهواءنا أبدا فنعبدها كما يعبد الله، وإنما نعبد ربنا عز وجل. لعلي ما بينت. الهوى يزين للإنسان أفعالا باطلة، وإلا لا، يحمل على اللواط، على الخبث، على الربا، على الزنا، على الكذب، على عقوق الوالدين، على الخيانة، على الغش، على الخداع. من هذا؟ والله الهوى. كيف الخلاص منه؟ نحن ملتزمون بشرع الله، ما أذن الله لنا في قوله نقوله، ما لم يأذن والله ما نقول. ما أذن الله له بالنظر إليه نظرنا إليه، وما منعنا من نظر إليه امتنعنا ولا ننظر إليه. وهكذا كل حياتنا لا نتبع فيها إلا إلهنا، فإننا نعبد الله لا نعبد هوانا. أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت يا رسول الله تكون عليهم وكيلا بمعنى كفيلا وحفيظا وتقوى على هدايتهم؟ لا لا أبدا. والآن الناس صنفان، صنف عبدوا أهواءهم، هؤلاء لو تقول لهم كذا حرام ما يستجيبون، هذا خبيث ما يستجيبون، لأنهم ألهوا هواهم وعبدوه. وأناس ما عبدوا هواهم يتطلعون إلى الحق ويتعرفون إليه، ما إن تعرفهم به يستجيبون لك ويمشون معك. أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ما تستطيع، ما تقدر تتكفل به وتحفظه، لأنه هلك. بدل أن يعبد ربه عبد هواه وجعل هواه إلها له يعبده طول حياته والعياذ بالله، بمعنى يستجيب للهوى، إذا أمره بشيء فعل، إذا نهاه عن شيء فعل، ترك، لأنه يعبد هواه. وأما المؤمنون العاقلون إنما يعبدون الله ما يعبدون الهوى. لو يقول هو هذا زين، هذا حسن، هذا طيب، وهو يسمع أن الله حرم هذا، والله ما يقول بطيبه ولا حسنه ولا جماله. ومن هنا يجب علينا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن ندرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طول الحياة، حتى نعرف ما أحل الله وما حرم، حتى نعرف الطيب من الخبيث، حتى نعرف الحلال من الحرام، حتى نعرف الحق من الباطل. لا بد من العلم، فإذا لم نعلم الشياطين تزين لنا الباطل ونقول هذا هو الحق. لا بد من العلم، لا بد من معرفة ما يحب الله وما يكره من الأقوال والأفعال والاعتقادات والآداب والأخلاق. يا معاشر المؤمنين والمؤمنات، لا بد من العلم. والعلم إما أن يكون بالجلوس بين يدي العلماء نسألهم ونتعلم منهم ونعمل، أو يكون بالسؤال، ولو بالسؤال: يا شيخ هل يجوز لي كذا أو لا يجوز؟ يا شيخ هل النظر هذا إلى ما أجنبي حلال أو حرام؟ يقول حرام. وهكذا حتى تتعلم وتصبح تعرف ما يحب الله وما يكره. أما البعد عن كتاب الله وسنة رسوله، كيف يصبح صاحبه يعلم؟ من أين يعلم؟ ونذكر دائما أن ولاية الله عز وجل تتحقق للعبد بموافقة الرب فيما يحب وفيما يكره. من منكم يريد أن يكون وليا لله؟ كلنا يريد أن نكون وليا لله، أليس كذلك؟ بما تتحقق لي ولاية ربي؟ بأن أحب ما يحب وأكره ما يكره فقط. إذا أنت أحببت ما يحب ربك وكرهت ما يكره، والله أصبحت وليه. وهنا يا شيخ ما عرفنا محاب الله كم هي وما هي، ما عرفنا مكاره الله كم هي وما هي حتى نكره. يقول الشيخ: إذا لا بد من طلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم، وليس شرطا أن تدخل المدرسة والكلية والجامعة، ليس شرطا هذا. طلب العلم أن تطلبه من أهل العلم، أهل القرآن والسنة، يبين لك ما أحل الله وما حرم. يضعون يدك على محاب الله من المعتقدات والأقوال والأعمال والآداب، ويضعون يدك على ما يكره الله من الاعتقادات والأقوال والأعمال. ومرة أخرى، ما دام معنا زوارنا الكرام، الكلمة التي أكررها حتى الموت: لن نستطيع نحن المسلمين في ظروفنا هذه وأيامنا هذه أن نتعلم محاب الله ومكارهه لنفعل المحبوب ونترك المكروه إلا إذا عدنا إلى ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. ما الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ كان يجلس في تلك الروضة الشريفة ويجلس حوله رجاله أمامه ويعلمهم الكتاب القرآن والسنة ويزكيهم. واقرأوا قول الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالطريق والله هو أن نأخذ بمبدأنا الإسلام الصحيح أن نعود إلى ربنا، وذلك أن نكون إذا مالت الشمس إلى الغروب، مالت الشمس إلى الغروب، دقت الساعة السادسة مساء، وقف العمل، لا دكان مفتوح الباب ولا مقهى ولا مصنع ولا عمل، ويتطهر أهل الحي أو أهل القرية يتوضؤون ويحملون نساءهم وأطفالهم إلى بيت ربهم إلى المسجد الجامع. وإذا ضاق المسجد وما اتسع وسعوه حتى يتسع لأهل حيهم أو قريتهم. فإذا صلوا المغرب جلسوا أمام المربي الحكيم ليلة آية وليلة حديثة، وذلك طول العام وطول الحياة، ومن ثم ما يبقى بينهم من لا يعرف محاب الله ولا مكارهه، ما يبقى بينهم من لا يعرف الحلال والحرام، لا يبقى بينهم من يفسق والله أو يفجر أو يخرج عن طاعة الله ورسوله. إذ الفسوق والفجور والظلم والخبث والشر والفساد كلها والله عائدة إلى الجهل بالله. من لم يعرف الله ويعرف محابه كيف يطيعه؟ سمعتم هذه الحقيقة؟ هل هناك مانع؟ والله لا مانع في أي بلد. أهل القرية يتعاهدون على أننا نصلي المغرب في مسجدنا بأطفالنا ورجالنا ونسائنا كل ليلة، ونجلس الإمام يعلمنا ليلة آية من كتاب الله وليلة حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم ونعمل فنسمو ونكمل. وإذا مضت سنة فقط آمن أنهم لا يفسقون ولا يفجرون. ما المانع من هذا؟ وأقول إن النصارى الذين اقتدينا بهم وأتسنا بحياتهم وأصبحنا نمثلها، إذا دقت الساعة السادسة في أوروبا وقف العمل، ما يبقى دكان ولا مصنع ولا معمل. أين هم؟ ذهبوا للترويح على أنفسهم. إلى أين؟ إلى المراقص والمقاصف والسينما والملاهي، يروحون على أنفسهم ونحن مثلهم؟ أعوذ بالله. إلى أين نذهب نحن؟ يجب أن نذهب إلى بيوت الرب، إلى رياض الجنة، لنتعلم الكتاب والحكمة. بدون هذا لا يمكن أن تكمل أمة ولا قرية ولا حي من أحياء العالم الإسلامي. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: أتحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون؟ لا يا رسولنا، ما تحسب هذا أبدا. لا تحسب أن لا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ لا أبدا. يخاطبهم يبين لهم أكثرهم لا يسمع ولا يعقل، ما يريد أن يسمع ولا يصغي يسمع أبدا ولا يعقل ما تقول ويفكر فيه، أموات. هكذا يقول تعالى لرسوله الذي يدعو إلى الله بين المشركين والكافرين والجهال والضلال، يقول له مهون عليه الدعوة مخفف عليه آلامها: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون يعقلون؟ لا لا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والله ما هم إلا كالأنعام، الأنعام الإبل والبقر والغنم، بل هم أضل طريقا من الأنعام، بدليل أن الأنعام إذا دعاها داعية تجيبه، إذا أراد أن يبرك الناقة أبركها واستجابت له، وأنتم لا تستجيبون ولا تسمعون، بل هم والله أضل. الماشي إذا تعود تعرف طريقها إلى محلها الذي تمشي إليه، وهم ما عرفوا لماذا خلقوا، ما سألوا لما خلقتم، لأي غرض، ما نعرف. اعرفوا أنكم مخلوقون لأن تعبدوا ربكم فتكملوا وتسعدوا. وسبحان الله، أم تحسب أن أكثرهم، أم تحسب يا رسولنا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون؟ لا لا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. اسمعوا الآيات مرة أخرى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا. أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون؟ إنهم كالأنعام، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إن شاء الله فهمتم هذه الآيات، إليكم وفي الشرع. معنى الآيات قوله تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، يخبر تعالى رسوله عن أولئك المشركين المكذبين بالبعث، المكذبين بالبعث بالدار الآخرة بالحياة الثانية. إذا رأوه في مجلس أو في طريق أو في طريق ما، يتخذونه ما يتخذونه إلا هزوا، أي مهزوءا به احتقارا واحتقارا وازدراء. فيقولون فيما بينهم: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ وهو مرة ثانية أعيد الآيات المشروحة للسامعين والسامعات. قوله تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، يخبر تعالى رسوله عن أولئك المشركين المكذبين بالبعث والمكذبين لرسالة ونبوة أيضا، أنهم إذا رأوه في مجلس أو في طريق ما، ما يتخذونه إلا هزوا، أي مهزوءا به احتقارا وازدراء له. فيقولون فيما بينهم: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ وهو استهزاء، وهو استفهام احتقار، استفهام احتقار وازدراء، لأنهم لا يعلمون، لأنهم لا يعقلون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا أي يصرفنا عن عبادة آلهتنا لولا أن صبرنا وثبتنا على عبادتها. وهذا القول منهم ناجم عن ظلمة الكفر والتكذيب بالبعث. إي والله، وهذا القول قول الاستهزاء والسخرية ناتج عن ظلمة الكفر والتكذيب بالبعث والدار الآخرة. وقوله تعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب في الدنيا كما قدمنا في بدر، أو في الآخرة عندما يعاينون العذاب يعرفون من كان أضل سبيلا، أهم أم الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. وفي هذا تهديد ووعيد بقرب عذابهم، وقد حل بهم في بدر فذلوا وأسئروا وقتلوا، وتبين لهم أنهم أضل سبيلا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. وقوله تعالى لرسوله وهو يسليه ويخفف عنه آلام إعراض المشركين عن دينه، يقول له أرأيت من اتخذ إله هواه، أخبرني عمن جعل معبوده هواه فلا يعبد غيره، فكلما اشتهى شيئا فعله بلا عقل ولا روية ولا فكر، فقد يكون لأحدهم حجر يعبده، فإذا رأى حجرا آخر أحسن منه عنده عبده وترك الأول. هذه شائعة بينهم، يمشي في الصحراء يجد حجر يعجبه يأخذه ويدخل بيته ويرمي الأول، يقول هذا أحسن. قال فقد يكون لأحدهم حجر يعبده، فإذا رأى حجرا أحسن منه عبده وترك الأول، فهذا لم يعبد إلا هواه وشهوته. فهل مثل هذا الإنسان الهابط إلى مستوى دون البهائم تقدر أنت على هدايتي يا رسولنا؟ أفأنت تكون عليهم وكيلا أي حفيظا تتولى هدايتهم، أم أنك لا تقدر فاتركه لنا بيمضي فيه حكمنا، فاتركه لنا يمضي فيه حكمنا. وقوله تعالى أم تحسب أيها الرسول أن أكثر هؤلاء المشركين يسمعون ما يقال لهم ويعقلون ما يطلب منهم، إنهم إلا كالأنعام فقط، بل هم أضل سبيلا من الأنعام، إذ الأنعام تعرف الطريق طريق مرعاها وتستجيب لنداء راعيها وهم على خلاف ذلك، فجهلوا ربهم الحق ولم يستجيبوا لنداء رسوله إليهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلاقي في سبيل الدعوة من سخرية به واستهزاء.
أولا بيان ما كان يلاقيه نبينا صلى الله عليه وسلم في دعوته من استهزاء وسخرية، يسخرون ويستهزئون به. وها نحن بين إخواننا ندعوهم إلى الله، إذا سخر منا ساخر نترك الدعوة ونقف ولا نصبر، يجب أن نصبر على دعوة إخواننا ونسائنا وأطفالنا، وإن استهزأوا بنا وإن سخروا منا وإن عاندوا وإن كابروا، ونذكر أننا أسوتنا رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنقتدي برسولنا ونستوي ونأتسي به، فنصبر على ما يقال لنا ولا نترك دعوة الحق أبدا حتى نلقى الله أو ينصرها بين أيدينا.
ثانيا يتجاهل الإنسان الضال الحق وينكره حتى إذا عاين العذاب عرف ما كان ينكر وآمن بما كان يكفر.
هذه حقيقة واضحة، عندما يشاهد العذاب المكذبون الكافرون المشركون يعرفون أنهم أضل الناس، فقط يوم ما ينزل بهم بلاء في الدنيا، وباء، حرب عامة، ضرب قاسية، غرق، يعرفون أنهم على باطل ويعرفون الطريق. نعم.
ثالثا وأخيرا، هداية الإنسان ممكنة حتى إذا كفر بعقله وآمن بشهوته وعبد هواه تعذرت هدايته وأصبح أضل من الحيوان وأكثر خسرانا منه.
نعم، من هداية الآيات أن الإنسان إذا اتبع هواه وأخذ يفعل ما يأمر به الهوى وما يدعوه إليه واستمر على ذلك تصعب هدايته ويحال بينه وبين الهداية ولا يهتدي. لو دعوته يوميا 1000 مرة ما يستجيب. لماذا؟ لأنه اتخذ هواه إلها ومعبوده، فمن ثم عمي وما أصبح يعقل ولا يبصر. فلهذا أحذر الصالحين والصالحات من اتباع الهوى، يجب أن نتبع رسولنا لا نتبع الهوى. ما أحله الله لنا هو الحلال، وما حرمه هو الحرام، وما أمر به هو المأمور به، وما نهى عنه المنع عنه، ولا نستجيب للشيطان ولا للإنسان ولا أي إن كان كان، وإنما نستجيب للرحمن عز وجل، وبذلك تتحقق ولايتنا لربنا ونصبح ممن قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من أهل هذا الفوز العظيم، اللهم اجعلنا من أهل هذا الفوز العظيم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. هذه 5 أدلة وبراهين قاطعة تدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله وأنه لا يعبد إلا الله وأنه لا يكفر بالله ولا يجحد ألوهيته إلا هالك في الهالكين. فقوله ألم ترى ألم ترى ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا المبلغ عنا، ألم ترى أنت أيها السامع إلى ربك خالقك ومالك أمرك الله جل جلاله كيف مد الظل. ما هو الظل وكيف مده؟ الظل خلاف الشمس، إذا طلع الفجر أخذ الظل ينتشر ينتشر الظل إلى أن تطلع الشمس فينسخ يزول. هذا الظل من أوجده؟ البشرية كلها لو تجتمع على إيجاده ما أوجدوه. فكيف إذن نعطي قلوبنا ووجوهنا وأسنتنا للأصنام والأحجار والتماثيل، نقبل عليها، نركع بين يديها، ونخر ساجدين لها، ونتقرب إليها، ونتزلف بالذبائح والقربان؟ أين يذهب بعقول المشركين الكافرين هذا الظل؟ من أوجده ولم أوجده؟ من ساعة أن ينفلق الفجر يبتد الظل، ويستمر الظل إلى أن تطلع الشمس فتنسخه. ألم ينتهي إلى علمك يا عبد الله؟ ألم ينتهي إلى علمك فترى ربك كيف مد الظل؟ ولو شاء لجعله ساكنا، ما يزول، يبقى هو هو، لكن في وجوده وزواله مصالح عباده. الأوقات والأزمنة تعرف بهذا الظل وهذا الشمس. ولو شاء لجعله ساكنا ثابتا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. فالظل كيف يعرف؟ يعرف بالشمس، لولا الشمس ما يعرف الظل، الشمس تدل على الظل. وجعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، ينقبض الظل شيئا فشيئا حتى ينتهي ويعم الظلام. يد من تفعل هذا؟ ليس إلا الله. فكيف نعرض عن الله ونقبل عما سواه؟ ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ثم الشمس لما تطلع يزول الظل، ثم يمتد الظل لوجود الشمس. ظل الإنسان، ظل الشجر، ظل الحيوان، ويأخذ بالانكماش حتى يصغر ويصبح على قدر ذاك القائم أو الواقف. وفي هذه القضية الفقهية التي عرف فقهاء الأمة، وهي أن الظهر متى يدخل وقت الظهر؟ إذا وقفت الشمس في كبد السماء ولم يزدد الظل ولم ينقص، وقف. لما يقف تلك الوقفة، قد تكون دقائق قد تكون ربع ساعة، بمجرد ما يزيد يدخل وقت الظهر، وجب الصلاة. يستمر يمتد الظل حتى يصبح ضعف ما كان قد زالت الشمس عنه، فيدخل العصر. مثلا الظل بدأ يزيد على قدمين، أضف القدمين قدمين يمتد الظل ويدخل وقت العصر. الظل أربعة أضف إليها أربعة ثمانية يدخل وقت العصر. هذا نفع الله به المؤمنين ليعبدوا ربهم بالصلاة في أوقات المحددة لها. لولا هذا الظل ما عرفت العبادة، كيف عرفنا الوقت؟ ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، أي قبضنا ذلك الظل بدخول الليل. هل يبقى في الليل ظل؟ لا ظل، انتهى. أوجده الله وأخذه لحكم عالية، لا لباطل ولا لله ولا للعب، بل لحكم وحاجات ضرورية للناس. ثانيا، هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. من هو الذي جعل لنا الليل مظلما لا ترى فيه عوراتنا؟ لما يدخل الليل ويعم الظلام نكون مستورين وإلا لا، ما يراك أحد في الظلام. وهنا تذكر لطيفة، بعض الناس قال أنا أصلي عاريا في الليل لأن الله قال الليل لباس، فقاله العلماء لو تغلق الباب على نفسك في الظلام لا تصح صلاتك إلا بستر عوراتك. عدم الفهم والبصيرة، قال ما دام الليل ظلاما لباس إذن فلما ألبس أصلي فيه كما أنا عليه. والمراد من اللباس أنه يستر عورات بني آدم. الآن ما تعرفون الظلام لا وجود له بالكهرباء، تبهتم؟ لكن أخرج إلى مكان ما فيه كهرباء ويدخل الليل ترى الظلام بعينيك وترى لباسا ساترا لك لا يراك أحد ولا يرى عورتك به. من جعل هذا اللات أو العزى منات أم الثال؟ ماذا؟ ليس إلا الله، فكيف يعبدون هذه الأصنام والأحجار؟ كيف يعبد عيسى ووالدته عليهم السلام وهما مخلوقان خلقهم الله عز وجل يدلان على وجود الله وعلمه وقدرته ورحمته وحكمته؟ فكيف يعبدون؟ كيف تعبد الأهواء والشهوات وتطاع طاعة عمياء ويعصى الرحمن فلا يعبد أبدا؟ إنها عجائب الخلق. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا، والنوم راحة نستريح به. من ذا الذي ينفي هذه نعمة الله؟ النوم فيه استراحة. وجعل النهار نشورا أي حياة، ننام بالليل كأننا متنا ونقوم بالنهار أحياء. من نشرنا؟ الله عز وجل. وإليه النشور، هو الذي ينشر الأموات فيحييهم. فهو جعل الليل لباسا وجعل النهار نشورا. لماذا؟ الليل لباس للاستراحة واستجلاب القوة واستمدادها، تلك القوة التي ضاعت في النهار في العمل. وجعل النهار ضوءا وأحيانا فيه لنعمل، هذا في مزرعته وهذا في مصنعه وهذا في متجره للعمل. ثالثا أو رابعا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الرياح من يستطيع أن يجلبها؟ من يستطيع أن يوجهها من الشرق الغرب صبا وإلا جنوب وإلا كذا؟ هذه الرياح من أوجدها؟ أوجدت نفسها، والله ما يوجد شيء نفسه أبدا ولا قلام الظفر. هذه الرياح المشاهدة المرئية المحسوسة من أوجدها؟ من أرسلها بشرى بين يدي المطر؟ الرياح تبشر بوجود المطر. نحن الآن في صحو، لو تأتي الرياح نبشر بأن المطر سينزل. وهو الذي أرسل الرياح بشرا مبشرة بين يدي المطر، بين يدي رحمته التي هي المطر. المطر رحمة وإلا لا؟ إي والله لا رحمة، وإذا فقدناه هلكنا. هو الذي أرسل الرياح جمع ريح بشرى مبشرة بين يدي، أي بين يدي المطر الذي هو رحمة الله عز وجل. وقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. من ينزل ماء السماء؟ ماء المطر؟ أمريكا، اليابان، الصين، البلاشفة الشيوعيون؟ من يقوى على إنزال المطر؟ من ينزل المطر؟ كيف ينزل المطر هنا ولا ينزل هناك وبدون منزل له، خالق له، مدبر له؟ مستحيل. ما أحمق، ما أشد حمقى الذين يكفرون بالله وينتهون إلى أنه لا إله إلا الله. عجبا لهم، كيف ينكرون وجود الله؟ من أوجد هذه المخلوقات؟ نحن نؤمن بالله لأنه هو خالق هذه المخلوقات، أعلمنا بواسطة وحيه وملائكته ورسله أنه هو الذي ينزل هذه الخيرات والبركات، فقلنا آمنا بالله وإن لم نره. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. مسألة فقهية خذوها، الماء الطهور هو الطاهر والذي يزيل الأحداث ويذهب النجاسات. الماء طهور وطاهر، كل ماء طهور هو طاهر وليس كل ماء طاهر هو طهور. مرة ثانية، الماء الطهور هو المطهر للأحداث، يرفع الجنابة والوضوء ويزيل النجاسات من الثياب والأبدان إذا غسلت به لأنه طهور. والطهور هو ما كان على ما خلقه الله عليه، كما نبع من الأرض أو كما نزل من السماء، سواء كان ملحا أو كان عذبا فراتا، ما خالطه شيء. فإن خالطه شيء أصبح طاهرا وليس بطهور. الطهور هو الذي تغسل به الثوب النجس فيطهر، الطهور الذي تتوضأ به تطهر، تغتسل به تطهر. الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته، ما اختلط بشيء آخر. فإن خالطت هذا الماء الطهور بشيء آخر وكان طاهرا، هو ماء طاهر ولكن ما هو بطهور، ما يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة من الثوب إن غسلتها به. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. مرة ثانية، الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته، كما نزل من السماء أو كما نبع من الأرض من الآبار وغيرها. هذا الماء الطهور الذي يزيل النجاسات ويرفع الأحداث. أما الماء الطاهر، ما خالطه زيت أو خل أو صابون يقال فيه طاهر ولكن ما هو بطهور، ما يرفع الحدث ولا يزيل الخبث لأنه تغير لونه أو طعمه أو ريحه. مرة ثانية، الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته كما خلقه الله عز وجل، لم يخالطه شيء، لا طاهر ولا نجس. هذا الذي يصح به الوضوء والغسل من الجنابة، وهو الذي يزيل النجاسات من الثياب والأبدان لأنه طهور يطهر. أما طاهر فقط يجوز استعماله في الأكل والشرب في كذا، لكن ما يرفع الحدث لأنه لم يبقى كما خلقه الله، زيدت به أشياء، الزيت أو الخل أو الصابون مثلا. ثم قال تعالى معللا لماذا أنزلنا من السماء ماء طهورا، قال لنحيي به بلدة ميتا. البلد الميت الذي ما في نبات ولا شجر ولا عشب ولا زرع، ينزل له المطر يحيي، والله لا يحيا، وتشاهد الحياة بعينيك في أشجاره وفي أشيابه ونباته. ذي هي الحكمة في ذلك، لما ينزل الماء من السماء ليحيي به بلدة ميتة، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. سبحان الله العظيم. ننزل من السماء الماء الطهور، لا الطهر فقط، الطهور لحكمة، وهي لنحيي به بلدة من البلاد ميتة ما فيها نبات ولا عشب ولا شجر، فتصبح حياء. ونسقيه مما خلقنا أنعاما، الإبل، البقر، الغنم، هذه المخلوقات التي تشرب، تشرب مما أليس من الماء؟ من أوجد الماء؟ من أنزل الماء؟ الله. إذا قولوا لا إله إلا الله، كيف يعبد مع الله صنم أو إنسان أو ملك؟ الآيات في تقرير التوحيد، لأنها نزلت في مكة، وأهل مكة يعبدون اللات والعزى والأصنام حول الكعبة، تبين لهم أنهم ضالون مخطئون، فتنزل هذه الآيات تبين لهم الطريق لعلهم يعودون إلى الله فيعبدونه وحده. وكذلك كان لنحيي به بلة ميتا ونسقيه مما خلقنا من المخلوقات أنعاما، الأنعام هي الإبل والبقر والغنم وما يشبهها، وأناسي كثيرا، وأناسا كثيرين. لو سئلت لما ينزل الله المطر، ما الحكمة؟ بما تجيب؟ ليحيي به الأرض الميتة وليسقيه الأنعام والبشر. لو فقدنا الماء كيف نعيش؟ مستحيل. لو ما كان الماء تنبت الأرض نباتا كيف تعيش البهائم؟ لا إبل ولا بقر ولا غنم ولا غيرها. سبحان الله العظيم. لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. كم الأناسي؟ البشر كلهم بلايين. في دولة تستغني عن الماء لقوتها وسلطانها، ولسنا في حاجة إلى الماء، ممكن؟ مستحيل. اسمعوا الآيات أولا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل جعل لكم الليل لباسا والنوم ثباتا وجعل النهار معاشا. هل من شريك معه في هذا الجعل؟ وحده هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. نعم. وقوله تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا والعياذ بالله. قوله تعالى ولقد صرفناه أي القرآن آيات وحكم وأحكام. ولقد صرفناه بينهم أي المطر ينزل الآن في الحجاز وتحرم منه تهامة، ينزل في كذا وينتقل إلى كذا. من صرف المطر يرحمكم الله؟ بالحيلة بالقوة تصرف، والله ما كان إلا الله. ولقد صرفنا بينهم ليذكروا فيذكر ربهم خالقهم المنعم عليهم راحمهم فيعبدوه ويشكروه. ولكن مع الأسف أكثر الناس كفار، فأبى أكثر الناس إلا الكفور والجحود والعناد والعياذ بالله تعالى. مع شرح الآيات مرة ثانية نسأل الله أن يشرح صدورنا لذلك ويرزقنا العلم والعمل به. قوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. هذا شروع في ذكر مجموعة من أدلة التوحيد، هذا شروع في ذكر مجموعة من أدلة التوحيد، وهي مظاهر لربوبية الله تعالى المقتضية لألوهيته. فأولا الظل، وهو المشاهد من وقت الإسفار إلى طلوع الشمس، وقد مده الخالق عز وجل أي بسطه في الكون، ثم تطلع الشمس فتأخذ في زواله وانكماشه شيئا فشيئا، ولو شاء الله تعالى لجعله ساكنا لا يبارح أبدا ولا يغادر ويبقى كما هو، ولكنه حسب مصلحة عباده جعله يتقاصر ويقبض حتى تقف الشمس في كبد السماء فيستقر، ثم لما تدحض الشمس مائلة إلى الغروب يفيء أن يرجع شيئا فشيئا، فيطول تدريجيا لتعرف به ساعات النهار وأوقات الصلوات حتى يبلغ من الطول حدا كبيرا كما كان في أول النهار، ثم يقبض قبضا يسيرا خفيئا سريعا حتى حين تغرب الشمس، ويغشى الظلام الليل ويغشى ظلام الليل. هذه آية من آيات الله الدالة على قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته بعباده، تجلت في الظل الذي قال تعالى فيه: ألم تر أيها الرسول، أي أتنظر إلى صنيع ربك جل جلاله كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا لا ينتقل، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا إذ بضوئها يعرف، فلولا الشمس لما عرف الظل. وقوله تعالى: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، أي حسب سنته في خلقه. أي حسب سنته في خلقه. حسب سنته في خفائه، في خفاء كامل وسرعة تامة، يقبض الظل نهائيا ويحل محله الظلام الحالك الأسود. وثانيا في الليل والنهار، قال تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، أي ساترا يستركم بظلامه كما تستركم الثياب، والنوم سباتا، أي وجعل النوم قطعا للعمل فتحصل به راحة الأبدان، أي جعل النوم قطعا للعمل فتحصل به راحة الأبدان، وجعل النهار نشورا، أي حياة بعد وفاة، حياة بعد وفاة النوم، فينتشر فيه الناس لطلب الرزق بالعمل بالأسباب والسنن التي وضعها الله تعالى لذلك. وثالثا إرسال الرياح للقاح السحب، إرسال الرياح للقاح السحب للأمطار لإحياء الأرض بعد موتها بالقحط والجدب. قال تعالى: وهو الذي أرسل الرياح، هو لا غيره من الآلهة الباطلة المكذوبة، أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي مبشرات بالمطر متقدمة عليه، وهي الرحمة، وهي بين يديه فمن يفعل هذا غير الله، اللهم لا أحد، فمن يفعل هذا غير الله، اللهم إنه لا أحد. ورابعا إنزال الماء الطهور العذب الفرات للتطهير به وشرب الحيوان والإنسان. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما أي إبلا وبقرا وغنما وأناسيا كثيرة أي وأناسا كثيرين وهم الآدميون. ففي خلق الماء وإنزاله وإيجاد حاجته في الحيوان والإنسان إليه ثم هدايتهم لتناوله وشربه، كل هذا آيات ربوبية الموجبة لتوحيد الرب عز وجل، فلا إله غيره ولا رب سواه. وخامسا تصريف المطر بين الناس، فيمطر في أرض ولا يمطر في أخرى حسب الحكمة الإلهية والتربية الربانية. قال تعالى: ولقد صرفناه بينهم أي بين الناس كما هو مشاهد، إقليم يبقى وآخر إقليم يسقى وآخر يحرم. وقوله تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا أي جحودا لإنعام الله عليهم وربوبيته عليهم وألوهيته لهم، وهو أمر يقتضي التعجب والاستغراب. هذه مظاهر الربوبية المقتضية للألوهية، وأبى أكثر الناس إلا كفورا والعياذ بالله تعالى. فهمتم كلام الله؟ سؤال عندنا: هل هذا القرآن نزل ليقرأ على الموتى؟ أجيبوا. هذا الذي قرأناه نحن الآن فهمناه، الأموات يفهمونه لما نقرأ عليهم؟ إذن لماذا حولنا قراءة القرآن من الأحياء إلى الأموات؟ من فعل بنا هذا؟ الثالوث الأسود. ما هو الثالوث الأسود؟ ما تعرفون عنه يا زوار المدينة؟ إنه مكون من ثلاثة أعداء، هم المجوسية واليهودية والصليبية. تساءلوا في القرن الرابع والقرن الثالث كيف حيت هذه الأمة وسادت وحكمت وامتد طولها وظلها إلى أقصى الشرق والغرب، ما هي عوامل ذلك؟ فعرفوا أنه القرآن، عرفوا أنه القرآن هو الذي أحيا هذه الأمة الميتة، فسادت وعزت وطهرت وكملت القرآن. قالوا: إيه القرآن؟ والدليل من كتاب الله عز وجل، إذ يقول تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما هذا الروح الذي أنزله الله على رسوله؟ والله إنه القرآن. إذن سماه الله روح وإلى لا؟ هل الحياة بروح أو بدونها؟ هل توجد حياة بدون روح؟ الجواب لا، القرآن روح. إذن قالوا: هيا ننتزع القرآن منهم. قالوا: عملنا وجربنا واستعملنا ألف حيلة وحيلة ما استطعنا، محفوظ في صدورهم، لو حرقنا الكتب كلها يحفظونه محفوظ في صدورهم في نسائهم ورجالهم، ما نستطيع أبدا، ماذا نصنع؟ قالوا: نصرفهم عن قراءة والاجتماع عليه. وهذا سهل، نصرفهم حتى لا يجتمعوا على آية يتدارسونها، أو على صورة من صور كتاب الله يتعرفون ما فيها، ليعمهم الجهل ويموتوا، وبذلك يمكننا أن نسود ونحكم. وكذلك فعلوا، حكمون من أندونيسيا إلى موريطانيا وإلى لا، استعمارون وإلى لا، لو كنا أحياء أكانوا يحكموننا ويسودوننا؟ والله ما كان. عرفوا أن هذا القرآن هو الروح، فقال قائلهم اسمعوا تفسير القرآن، صوابه خطأ، وراجعوا حاشية في كتاب خليل الحطاب، تفسير القرآن صوابه خطأ. من بقي يقول قال الله؟ اسكت، ما تعرف كلام الله، صوابه خطأ وخطأه كفر. من فسر آية فقد أذنب ذنبا عظيما، وإذا فسرها بغير الواقع فقد كفر. هل بقي من يقول بين المسلمين قال الله كذا وكذا؟ ممنوع. إذن ماذا نصنع بالقرآن؟ قالوا نقرأ على الموتى. فأصبحوا إذا مات ميتهم يجتمعون عليه الليالي العديدة والطويلة، يقرؤون القرآن على الموتى. الموتى ينتفعون بالقرآن، يستعظون، يقومون يصلون، يقومون يجتنبون كبائر الذنوب والمعاصي، أمرهم انتهى إلى ربهم، ما ينفعهم تلاوة القرآن عليهم. معاشر المستمعين، فهمتم هذه الحقيقة؟ لا تنسوها. ومعنى هذا هيا بنا قف وانظر، الحلقة هذه يجب أن تكون كل ليلة في بيوت ربنا في عالمنا الإسلامي، حتى نخذل الكافرين ونهزمهم. كل ليلة إذا مالت الشمس الغروب، دقت الساعة الثالثة، وقف العمل، أغلق دكانك، أرمي المسحات من يدك، أقبل على بيت ربك أنت وزوجتك وأولادك، توضأ وتطهر وادخل المسجد، صلوا المغرب، ثم يجتمعون اجتماعنا هذا يوما آية من كتاب الله تتلى حتى تحفظ وتشرح ويبين مراد الله منها، وتضع اليد على المطلوب، فيخرجون وقد عرفوا عن ربهم. الليلة الثانية حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحاح، يحفظونه نساء وأطفال ورجالا، ثم يعملون بما فيه يوما بعد يوم، عام واحد، والله ما يبقى فجور ولا شرك ولا كفر ولا ظلم ولا فسوق بين أهل تلك القرية. إذ القرآن يحيي وإلى لا، ويهدي وإلى لا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. عرف هذا العدو فأبعدون عن القرآن وحولون إلى غيره، فهبطنا فركبوا علينا وحكمونا وسادونا، وإلى الآن يسخروننا كما يشاءون. أموات مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا عرض الأدلة الحسية على وجوب عبادة الله تعالى وتوحيده فيها، ووجوب الإيمان بالبعث والجزاء الذي أنكره المشركون فضلوا ضلالا بعيدا.
أعد بتأني وارفع صوتك للسامعين.
قال عرض الأدلة الحسية على وجوب عبادة الله تعالى وتوحيده فيها، ووجوب الإيمان بالبعث والجزاء الذي أنكره المشركون فضلوا ضلالا بعيدا.
هذه الأدلة السبعة التي مرت بنا، لماذا أنزلها الله؟ لأي غرض؟ من أجل أن تعرف البشرية خالقها فتحبه وترهبه، فتعبد وتطيعه، فتكمل في دنياها وتسعد، ثم ينقلها إلى السماء فوق السماء السابعة لتكمل في الجنة وتسعد. هذه الآيات لما ذكرت؟ لما نزلت؟ ما الحكمة فيها؟ لبيان الطريق إلى الله، ليعرف الله فيحب ويعبد. وإذا عبدنا الله عز وجل كمنا وسعدنا في ديننا ودنيانا وفي آخرتنا. نعم.
ثانيا بيان فائدة الظل، إذ به تعرف ساعات النهار، وبه يعرف وقت صلاة الظهر والعصر، فوقت الظهر من بداية الفيل.
وقت الظهر بابتداء امتداد الظل، كما قدمنا لما تقف الشمس في كبد السماء في الوسط واقفة، أنت واقف ظلك هو ميت ولا ربع ميت ولا شبه، هو كم دقيقة تميل الشمس يميل الظل، إذا مال الظل دخل وقت الظهر وجب صلاة الظهر. انتظر الظل يمتد ببطء، إذا أصبح ضعف الظل الأول دخل وقت العصر. عرفتم هذه؟ الآن بالساعات، الساعة والله مأخوذة من هذا الظل، ما هو من الساعة. لما تقف الشمس في كبد السماء ويقف الظل ما يزيد ولا ينقص، لحظات أو دقائق تميل الشمس يميل الظل يطول، إذا أخذ الظل في الطول دخل وقت الظهر. خليه يطول يطول يطول، لما يصبح ضعفه كان أربع أصبح ثمانية دخل وقت العصر، وبهذا سجل في هذه الأوراق. نعم.
قال فوقت الظهر من بداية الفيل، أي زيادة الظل بعد توقفه من النقصان عند وقوف الشمس في كبد السماء.
نعم.
ووقت العصر من زيادة الظل مثله، بمعنى إذا دخل الظهر والظل أربعة أقدام أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، فإذا زاد مثله دخل وقت
العصر.
فإن زالت الشمس على أربعة أقدام فالعصر يدخل عندما يكون الظل ثمانية
أقدام،
وإن زالت الشمس على ثلاثة أقدام فالعصر على
ستة أقدام،
وهكذا.
نعم.
ثالثا الماء الطهور، وهو الباقي على أصل خلقته.
الماء طهور وهو الباقي على أصل خلقته كما علمتم، ولو بالحليب واللبن ما أصبح طهورا، أصبح طاهرا، يؤكل يشرب يطبخ به لكن ما يرفع الحدث. نعم. أعيد هذه.
الماء الطهور وهو الباقي على أصل خلقته، فلم يخالطه شيء يغير طعمه أو لونه أو ريحه.
ما يغير الماء، إما يتغير بالطعم صار حامض أو صار حلو بعد ما كان مالح، أو يتغير باللون يصفر أو يحمر، أو يتغير بالرائحة تصبح فيه رائحة. لو تأتي بإناء فيه ما تتوضى فيه وتصب فيه قارورة عطر، يصح به الوضوء هذا؟ لماذا؟ تغيرت رائحته، ما كانت فيه رائحة أصبحت فيه رائحة.
قال وبه ترفع الأحداث وتغسل النجاسات، ويحرم منعه عمن احتاج إليه من شرب أو طهارة.
وبالماء الطاهر الباقي على أصل خلقته ترفع به الأحداث والنجاسات، وهذا الماء يحرم منعه من إنسان كافرا أو مؤمنا يحتاج إليه ليشربه.